السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه سببا لهدايتنا وثباتنا واستقامتنا على أمر ربنا، وأن لا يزيغ لنا قلبا أو يحرف لنا عملا أو يظهر لنا سوءة، إن ربنا جواد كريم. وبين يدي البداية في هذا الدرس، أؤكد الإخوة على ضرورة الاهتمام والمتابعة، والاهتمام والمتابعة سواء كان ذلك بالحضور إلى الدرس وعدم الانقطاع، أو كان ذلك بمراجعة ما درسه الواحد منا، لأن هذه المسائل التي تدرسونها ربما يكون من اليسير على الإنسان أن يقرأها مرة أخرى بعد عام أو بعد عامين، أو أن يراجعها بعد وقت، لكن بحسب النظر والواقع أن بركة الدروس والمراجعة فيها في ثبات العلم وفتح الله على العبد أكثر بكثير مما يكون فيما سوى ذلك. وكم من المسائل التي ربما تلقاها الإنسان مرة في أول تعلمه بقيت معه إلى أن يلقى الله جل وعلا، وكم من المسائل التي قرأها الإنسان وراجعها وبحثها وذكرها مع أصحابه، ثم بعد ذلك لا يجد بعد برهة من الوقت إلا وقد تفلتت عليه أو اشتبهت بغيرها أو دخلها شيء من القصور والنقص. فما دام أنكم مقبلون مع ما يكون لطالب العلم من الأشغال ومن الاختبارات ومن غير ذلك من العوارض، فإن الله جل وعلا يبارك لكم بفتح الفهوم وتيسير العلوم، فاستغلوا ذلك، فربما لا يأتي عليكم مثل هذه الأوقات أو تقل عند كثير منكم. أسأل الله أن يشرح صدورنا للعلم، وأن يبارك لنا فيه، وأن يعيننا على تحصيله والاجتهاد في الانقطاع له. نعم، كنا دخلنا في مسائل باب دخول مكة وما يتعلق بذلك من المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وشارفنا على الانتهاء من هذا الباب، فنكمله بإذن الله جل وعلا وتوفيقه، ثم بعد ذلك نأتي على صفة الحج والعمرة على ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي بعده. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
يقول الشيخ الفرق الدين أبو النجم السحجاوي رحمه الله تعالى في فصل في باب دخول مكة، يقول رحمه الله: وتسن فيه الطهارة والستارة.
وين؟ لا، وين وصلنا احنا؟ لما انتهينا من هذا، من المسائل اللي قبلها وصلنا الى الطهارة والستارة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بمسائل السعي، وذكرنا الصعود على الصفا والصعود على المروة وما يقوله عند كل واحد منهما وما يقوله إذا أقبل على الصفا، ثم تحديد موطن المسعى وبيان حكم الإتيان على جميعه وتفويت جزء منه، وما ذكره الفقهاء في كيفية استيعاب المسعى، وهو أن يلزق عقبه بأول الصفا، وذكرنا ما يتعلق بذلك، وأيضا ما آل إليه حال الصفا وحال المسعى في هذا الوقت، وذكرنا أنه زالت بعض المعالم القديمة، لكنه فيما مضى كان قد اتخذت جميع الأسباب التي تحفظ أن يبقى المسعى كما كان، ولذلك كانت في وقت الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى يظهر لذلك أهل الفضل والعلم، ولا يتخذ شيء حتى يتحقق أهل العلم أنه كما أمر الله جل وعلا دون تغيير لهذه الحدود أو هذه المناسك أو الإنقاص منها أو الزيادة فيها. ولأجل ذلك قلنا أن الصفا يبدأ بأول الصعود، لكن المروة فيه مزلقان هو حقيقته من السعي بين الصفا والمروة وليس هو بداية المروة، وأن الصعود الثاني هو الذي بداية المروة، وهذا أصله هو الجبل الذي كان يسمى المروة. ولذلك أيضا تجدون أنهم حتى في تحديد عرضه كانوا يدققون في ذلك، وتوافرت وتواردت كتب أهل العلم في ذكر ذلك، وأنه يقارب 37 ذراعا ونصف، ويعني ما يقارب 21 مترا، وبينوا ذلك في ما مضى وحددوه كما كان متبينا لهم. ربما حصلت بعد ذلك اجتهادات وصير إلى توسعة من جهة عرضه، وإن كانت هذه الحقيقة يرد فيها بعض الإشكالات من جهة النظر الشرعي ومن جهة الواقع، وذلك أنه أكثر ما بني عليه ذلك هو الشهادة بأن الصفا أكبر من ذلك والمروة، وهذه الشهادة لو ثبتت صحيحة عند فإنها غير معتبرة، لأنها يعني جاءت على خلاف ما استقرت عليه القرون على امتداد دهور كثيرة، فكيف وقد انضم إلى ذلك أيضا تدقيقات وتحديدات، حتى ذكر بعض السلف أنه لو خرج قليلا يعني من المسعى الذي كان موجودا وليس المسعى الذي هو 37 ذراعا بأكثر أو بأقل مما كانوا قد حددوه، فدل ذلك إذن على أن المسعى محدد مبين طولا وعرضا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وتسن فيه الطهارة والستارة. استحباب الطهارة في هذا جار على أصل ما جاء عند الفقهاء رحمه الله تعالى، أن كل مناسك الحج ينبغي للحاج أن يتعاطاها وهو متطهر، ولذلك جاء هذا عن نحو عطاء، وجاء ذلك عن جماعة من السلف كثير، ولأنه أيضا من جهة أخرى لا ينفك من ذكر ودعاء، وهذه أحوال ينبغي لفاعلها أو المتعرض لها أن يكون على حال أتم، ليكون ذلك أرجى لقبول دعائه وأتم له. وأيضا كلما كان الإنسان متطهرا كلما كان ذلك أقبل لنفسه وأشرح لصدره، وطهارة الظاهر تعين على طهارة الباطن وتجليه، فيكون ذلك أكثر لإقباله وإخباته بين يدي الله جل وعلا. والستارة كذلك يعني لا، أو إذا قلنا طبعا الطهارة بأنها تسن، فإنه يفهم من هذا ما أن غير المتطهر يصح يصح سعيه، سواء أحدث في أثناء السعي أو جاء محدثا قصد أن يسعى بدون طهارة، أو حصل له ذلك على نسيان أو نحوه، لا يفرق في ذلك شيء، حتى ولو كان محدثا بحدث أكبر كما لو كانت حائضا ونحو ذلك فإنه يصح سعيها. والدليل على ذلك حديث عائشة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فدل على أن السعي مأذون لها فيه، مأذون لها فيه. وكذلك الستارة مما يستحب، لأن القاعدة أيضا عند الفقهاء أنه ما استحبت له الطهارة استحبت له الستارة، ولأن التكشف يفضي أولا إلى شيء من عدم العبء بهذا النسك وما يكون فيه من الدعاء، وأيضا إلى رؤية الناس، لكن هذه المسألة مفروضة فيما لو افترضنا أنه لا يسعى إلا وحده أو لا يراه أحد، ومع ذلك فإنه يستحب له أن يستتر لأنه في شعيرة وفي عبادة، فكان الأكمل في حقه والأتم له أن يكون مستترا. نعم. قال والموالاة، فالموالاة مما يستحب للساعي حال سعيه، للساعي حال سعيه، فبناء على ذلك نقول بأن من أنه لو سعى سعية أو سعيتين ثم وقف أو تحدث إلى رجل أو انقطع وقتا فإن ذلك لا يمنع صحة إكماله لما بقي عليه، إكماله لما بقي عليه. وظاهر هذا أنه لا يختلف الحال بين أن يكون الانقطاع قليلا أو أن يكون كثيرا، بين أن يكون قليلا وبين أن يكون كثيرا. ولعلهم في أصل ذلك في القياس على سائر المناسك، كما أن مثلا لو ذهب إلى عرفة بعد الزوال ثم خرج منها وجاء لها قبل الغروب فإنه يصح ذلك، فكأنهم جروا على مثل هذا. قد تطيب النفس في الموالاة، في انقطاع الموالاة بالشيء اليسير، لكنها ربما يعني يتعذر أو يستشكل الإنسان إذا كان الانقطاع طويلا، إذا كان الانقطاع طويلا. أنا ما أدري يعني ولم أراجعها حقيقة، لكن أذكر أنه استقر عندي أنه عن أحمد أو بعض من في طبقتي كأنه إذا كانت ترك الموالاة لوقت طويل فإنه يعيد. تحتاج إلى شيء من المراجعة، ما أدري إذا أحد وقف على شيء منها. شيخ حسين في شيء تذكر أبد؟ يعني تحتاج إلى مراجعة، تحتاج إلى شيء من المراجعة. نعم. الستار المقصود ستر عورته، ستر عورته، فيستحب له أن يستتر وأن لا يبقى منكشفا في حال أداء هذا النسك. نعم.
والموالاة ثم إكمال المتمتع لا أنت قصر مشعر وتحدث،
وإلا
حل إذا حل.
نعم. قال ثم إن كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، كما ذكرنا من أن المتمتع يؤدي العمرة فيطوف ويسعى ثم يحل، وهذا هو الذي يحصل به إحلاله، وأن غير المتمتع أيضا إذا لم يكن معه هدي فإنه يستحب له إذا طاف أن وسعى أن يقصر ويكون متمتعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك كما مر معنا، أليس كذلك؟ فهذا هو الأولى، هذا هو الأولى والأكمل، أن يصير إلى المتعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، ولأن هذا أوسع له وأيسر عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثما. وهنا قال قصر من شعره وأراد حقيقة التقصير، وكأنه كما أشار إلى ذلك الفقهاء رحمه الله تعالى أرادوا أن يستبقي شعره للحلق في الحج، لأن الحج الحلق فيه أكمل، فلما كانت عبادة الحج أكمل فيه فإنه لما كان يوفره للحج حتى يعني يفعله في ذلك الحال فإنه أفضل له وأتمل وأكمل، لا لأن التقصير في نفسه أفضل من التحليق، فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصر مرة واحدة بعد ذلك، لما قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا والمقصرين إلى آخر الحديث، وسيأتينا الإشارة إليه. أيضا قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا في مثل هذا الموطن أمرهم بالتقصير، فدل ذلك على أنه هو الأولى والأكمل. طيب لو قال قائل أن الصحابة إنما كان قدومهم في الرابع من ذي الحجة، يعني الوقت إلى الحج قليل، فلو كان ثم وقت طويل كما لو تمتع شخص في أول شوال، هل نقول الأولى له الحلق أو التقصير؟ تقول يا شيخ؟ ها؟ تقول يا بحري تقصير ليش؟ ها السلطان الحلق الفيف سليمان الحلق ها سامع تقول يا شيخ حسين؟ وين عيسى ولا كرافوي؟ انا رايتهم قبل قليل. ها ماذا تقول كرافوي؟ لماذا؟ خلوكم ثابتين لا تنخدعوا بعض الكلام. أما مطلق كلام الفقهاء فلا يختلف بين أن يكون قريبا من الحج أو بعيدا منه، أليس كذلك؟ هذه واحدة. ثم المعنى الذي ذكره الفقهاء موجود، فإن التوفير أكثر للحج يحصل في كلا الحالين. فقد يقال يعني وإن كان لا شك أن كلما قرب الوقت كلما كان ذلك أظهر في أن التقصير أولى من الحلق، لكنه قد يقال بأنه حتى مع طول المدة قد لا ينتفي هذا المعنى الذي ذكره، فبناء يبقى الحكم على إطلاقه، يبقى الحكم على إطلاقه. وأيضا لو زيد في هذه شيئا من المراجعة لكان أولى. نعم. وبعد قال وإلا حل إذا حج، هذه الحالة الثانية يعني إذا كان قد ساق هديا، وقد تقدم معنا أنه إذا ساق هديا لم يحل حتى يفرغ من حجه، يعني بأن يكون قارنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال ما منعني أن أحل إلا أنني سقت الهدي، وأمر من ساق الهدي ألا يحل حتى ينحر، ففعل ذلك وأمر، فدل على 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 ما ذكرنا. قال بعد ذلك نعم. هذا بلا شك، لكن قد يقول قائل يعني أنه لو قال بأن هذا الدليل ليس محلا لإطلاق الحكم وأنه لأجل القرب من الحج، فهل نقول العلة باقية والحديث منطبق على كلا الصورتين أو لا؟ نعم. قطع التلبية لا يخلو إما أن يكون المتنسك بحج أو بعمرة، فإن كان بعمرة فإنه إذا شرع في الطواف، وهذا هو الذي دل عليه الدليل والمعنى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى شرع في الطواف، ولأنه قالوا إذا شرع في الطواف فإنه شرع في أعمال التحلل، فبناء على ذلك قطع تلبية. ولأن ما جاء في بعض الأحاديث عن ابن عباس أنه كان إذا رأى بيوتات مكة قطع التلبية، فإن هذا يعني فيه حديث فيه كلام، فبناء على ذلك لم يكن معارضا لما هو أصح منه وأصرح، ولأنه قد يحمل أنه إذا رأى بيوتات مكة، بيوتات مكة كانت إيش؟ قريبة جدا من البيت، ولذلك أول ما يرى الناس يرون البيت قبل أن يروا البيوتات ونحو ذلك، فيكون يعني لا تخالف أو التعارض بينهما. أما إذا كان الحاج المتنسك متنسك بإحرام الحج كما لو كان مفردا أو قارنا، فنقول في هذه الحال فإن التلبية تبقى حتى حتى جمرة العقبة، فبناء على ذلك يستمر في التلبية. لكنهم يقولون في أثناء الطواف لا ينبغي له التلبية، أو إن لبى فإنه يلبي سرا، فإنه يلبي سرا، يقولون حتى لا يحصل للناس إشغال، أو لأن التلبية يحتاج فيها إلى رفع الصوت والناس في حال دعاء وذكر، فلأجل ذلك قالوا بأنه يلبي سرا. وقد ذكرنا أنه بناء على ما ذكر الفقهاء هنا ونصوا عليه أن ما يحصل من رفع الصوت بالدعاء فإن هذا مخالف من جهات كثيرة. أولا أن حال الدعاء ليست بحال رفع صوت، سواء كان في طواف أو كان في صلاة أو كان في وقوف بعرفة أو كان في غير ذلك من الأحوال. ولذلك عد جمع من أهل العلم رفع الصوت في الدعاء اعتداء، وهذا حتى من جهة النظر والعقل والواقع كذلك. فإذا كان الإنسان بين يدي الآدمي إذا طلبه لا ينبغي له إلا أن يدعوه ويطلبه بشيء من خفض الصوت، لأن ذلك أظهر في حال المسكنة والتذلل، وهذه والدعاء أعظم ما يكون فيه عبادة العبادة وإظهار الذل لله جل وعلا. فبناء على ذلك هذا من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى ما يكون من إشغال الناس وأذيتهم وتختلط عليهم الأمور حتى لربما استشكلوا تحصيل الدعاء لأنفسهم أو ذكر الله جل وعلا والتفكر فيما هم فيه. فبناء على ذلك قالوا بأنه يلبي سرا، لكنه يستمر بعد ذلك في التلبية في ذهابه ومجيئه حتى يرمي جمرة العقبة. نعم. إذن لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دخول مكة وما يتعلق بذلك من حكم من جهة أن الداخل إلى مكة قد يحتاج إلى العمرة وقد يحتاج إليها، فبين الحالين: من احتاج إلى العمرة كيف قضاء العمرة، ومن احتاج ومن كان حاجا ما الذي يلزمه عند دخوله مكة من طواف، أو ما الذي يشرع له من طواف القدوم ونحو ذلك. أراد أن يبين صفة الحج، وذلك يعني في بيان أيامه وما يتعلق بذلك من أحكامه. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى هنا: يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية. هذه الجملة فيها جملة من المسائل، أولها: ما أول أيام الحج؟ فظاهر كلام المؤلف هنا أنه يوم التروية، ويوم التروية يقصدون به اليوم الثامن. سمي يوم التروية لأنهم كانوا يروون الماء لعرفة ويتروون منه ويتزودون من الماء لذلك، فسمي يوم التروية. فكأنهم يرون أن ابتداء أعمال الحج من اليوم الثامن، وهذا مشهور المذهب وهو ظاهر النصوص، وإن كان بعض الحنابلة وبعض الفقهاء يقولون بأن البداية من اليوم السابع، ويكون ذلك بالتجهز والتجهيز وتهيئة الأمور للنسك وما يتعلق بذلك، كما ذكر هذا صاحب الكشاف وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى. لكن من جهة الأعمال ومن جهة النظر ومن جهة الأنساك، وحقيقة ذلك أنها باليوم الثامن. ثم لما ذكر إذن أنه اليوم الثامن، قال: يسن للمحلين بمكة، يعني توجه الحكم هذا إنما هو لمن كان محلا أو لمن كان حلالا، سواء كان من المتمتعين أو كان من أهل مكة الذين ينوون الحج. أما القارن والمفرد فإنه باق على إحرامه. فنقول إذن: المحل ومن كان حلالا يستحب له الإحرام في ذلك اليوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يحرموا يوم التروية، فأحرموا من الأبطاح ومن أماكنهم، وأيضا داخل ذلك في قوله: حتى أهل مكة يهلون من مكة. وظاهر هذا يعني هذا إذن الحكم في المتمتعين ظاهر، لكنه أيضا ظاهر كلام المؤلف وهو يعني أيضا بين أنه حتى أهل مكة يحرمون في يوم التروية في اليوم الثامن، وهذا هو ظاهر النصوص والإطلاقات، وجاء عن جملة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء عن بعض السلف وعن عمر أنه يعني أمر أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة وهم يريدون الحجة أن يحرموا به، أن يحرموا به، لكن ظاهر النص وجاء عن الصحابة عن جمع من الصحابة أنه اليوم الثامن ولا فرق، ولم يأتي ما يدل لذلك. وهنا لما تعارض قول الصحابة رجع إلى ما دل عليه الدليل، وإلا في الأصل لو لم يأتي ما يعارضه لكان يعني أو لصير إلى قول الصحابي في مثل هذه المسألة. ولعله أيضا يعني من قال بأنه يقدم الإحرام قبل ذلك إيش كأنه يلفت إلى تحصيل زيادة المقصود من الحج من الشعث والتشعث والانقطاع، لأن هذا لا يحصل لأهل مكة كما يحصل لغيرهم الذين جاءوا من شهر أو شهرين أو بقوا في الطريق مدة طويلة. لا شك أن هذه أحوال تزيد من ما يتعلق بأثر هذه العبادة، ولأجل ذلك جاء عن عمر وغيره أنهم قالوا يهل بها من هلال ذي الحجة لتحصيل هذا المعنى، لتحصيل هذا المعنى. وفي هذا أيضا بيان أنه لا ينبغي التبكير بالإحرام قبل حله قبل وقته، هذا يعني ما يحرم الإنسان إلا لسبب كما قلنا لمن لم يجد الهدي في قول بعض الحنابلة، وأنه يحرم بالحج حتى يؤتي الصيام وهو محرم بالحج، وهذا تقدم معنا ليس كذلك. لكن من سواه فإنه لا ينبغي له أن يؤخر الحل من العمرة، وأنكر أحمد من يفعل ذلك، ولا ينبغي له أن يعجل الإحرام بالحج، لأن إنما جعلت المتعة حتى تسهيلا للإنسان وحتى يحصل له تمام الاقتداء وهو أن يحل بالإحرام في حينه ووقته. نعم. قال قبل الزوال منها، يعني قبل الزوال، لأن السنة أن يحرم ثم يذهب إلى منى ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فلما كانت هذه السنة فإن المندوب أن يكون إحرامه في هذا الوقت حتى ينتقل إلى منى ويحصل له هذا المعنى الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. نعم. يسن للمحلين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية قبل الزوال منها، يعني من مكة، يعني نعم، يعني يقصد أن محل الإحرام يكون من مكة، وهذا أن قول أو أن النبي صلى الله عليه وسلم في أصل الحديث قال حتى أهل مكة يحلون من مكة، ولذلك أهل الصحابة من الأبطح، فدل على أن هذا هو محل إحلالهم، وأهل مكة كما ذكرنا هم الساكنون فيها المستقرون بها ومن وفد إليها ممن جاء جرى صار حكمه حكمهم. نعم.
ويمسك من بقيع الحرم
ويبيت بمنى. نعم. قال ويجزئ من بقية الحرم، يعني أنه سواء أهل من مكة أو من سائر الحرم، وقد ذكرنا أو أشرنا أو يعني تتجدد الإشارة إلى أن مكة فيما مضى أصغر من الحرم، فما مكة إلا دويرات صغيرات قليلات بجوار البيت، والحرم أوسع من ذلك، وأشرنا إلى جهات الحرم من أو أميال الحرم من الجهات المختلفة ليس كذلك، وذكرنا أنه من جهة الجعرانة 9 أميال، من جهة جدة 10، من جهة الجنوب من جهة اليمن والطائف والعراق ونحو ذلك 7 أميال، ومن جهة المدينة أقلها وهي 3 أميال التي الناس الآن يحرمون منها لأنها الأقرب، يحرمون من التنعيم ويسمونها مسجد عائشة لأنها هي التي ذهبت إليه عائشة وكان أقرب الأماكن من الحل. فإذا كان الحرم أكبر من مكة، فيقول ويجزي من بقية الحرم، لو خرجوا من مكة وأهلوا من بقية الحرم فإن ذلك مجزئ، أما الآن فمكة أكبر من الحرم. ولذلك ينبغي لك أن تتبين أن كثير من الفقهاء إذا نص على مكة فيما مضى فهو يتعلق الحكم بحيث كانت بالصغيرة، وقد لا ينطبق الحكم في مثل هذه الحال، كما لو قالوا بأنه يذبح بمكة، فحينما قالوا يذبح بمكة يعني بالحرم ولا بد، ولا ينتقل إلى الحل. فتنبهوا لهذه المسألة، فهي من الأشياء التي يحتاج إلى التنبيه عليها. نعم. قال ويجزم بقية الحرم لأن المقصود في ذلك واحد من أنه سيجمع بين في إحرامه بين الحرم والحل. وقوله ويجزئ من بقية الحرم كأنه يشير بذلك إلى أنه لو أخر الإحرام حتى خرج إلى الحل لم يجز ذلك، وهذا أحد القولين المشهورين عن أحمد. فمثلا بعض الذين يعملون في الحملات اعتمر ثم أخر إحرامه بالحج حتى يذهب إلى عرفة، وعرفة من الحل، ففي أحد القولين إيش؟ أنه لم يحرم بالإحرام من ميقاته، لأن ميقاته مكة والحرم دخل تبع، فإذا خرج إلى الحل فإنه يخالف في ذلك، ولذلك أوجب عليه أحمد في أحد القولين دما، وإن كان مشهور المذهب على أنه لا يجب عليه في ذلك شيء، لكن لا ينبغي للإنسان أن يعرض إحرامه لمثل هذه الحال أو أن يدخل نفسه في ما يتعلق به من هذه التبعة. نعم. ثم قال ويبيت بمنى، المبيت بمنى والبقاء بها في اليوم الثامن هو سنة، إذن أن يأتي إليها ضحى وأن يصلي بها الظهر والمغرب والعشاء وأن يبيت بها سنة، ولو فات عليه بعضها فلا يفوت عليه جميعها. يعني مثلا لو إنسان ما استطاع أن يأتي في النهار فيصلي بها الظهر والعصر فما استطاع تحصيله من هذه السنة فعل، وكذلك من تعذر عليه أن يبيت بها لكنه استطاع أن يصلي بها الظهر والمغرب والعشاء فإن ذلك فإنه يفعله. والمبيت بمنى ومجيئها في اليوم الثامن عند أهل العلم سنة ليست بواجب عند جماهير أهل العلم، وذلك أو الدليل على ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل وقال لتأخذوا عني مناسككم، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مزدلفة وقال من صلى صلاتنا هذه، نعم، وقف معنا حتى ندفع، وكان قبل ذلك قد وقف بعرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه، فدل إذن على أن ما قبل ذلك ليس بواجب لأنه لم يشر إليه ولم يكن مؤثرا في تمام الحج وكماله، فدل على أن المبيت بمنى والبقاء بها في اليوم الثامن إنما هو سنة وليس بلازم. نعم.
فإذا طلعت الشمس سار وكلها
نعم. وطبعا أشرنا إلى هذه المسألة تدقيقا لأن بعض الناس قد يحتاج إلى المسير إلى عرفة ليلا تسهيلا على نفسه أو على حجاجه لئلا يضيعوا أو لأنه لا يتوفر إليهم من يوصلهم أو ينقلهم، فاحتاج إلى مثل التنبيه على هذه المسألة. قال فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذا بات بمنى سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، لأن الجميع وصلوا إلى منى واستقروا بها على ما ذكرنا، من أحرم من المتمتعين أو كان محرما فإنه يذهب إليها من القارنين والمفردين، فباتوا بها، فإنه إذا طلعت الشمس فإن جميع الحجاج يخرجون إلى عرفة وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال إلى عرفة ولم يقل إلى نمرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة أليس كذلك، أول ما وصوله نزل بنمرة، وكأن المؤلف بذلك أراد أن يبين أن نمرة من عرفة، وهذا هو أشهر القولين عند الحنابلة رحمهم الله تعالى، أن نمرة من عرفة وداخلة في حدودها، وداخلة في حدودها. نعم. ثم قال: وكلها موقف إلا بطن عرنة. ما حدود عرفة؟ قالوا: ثم جبال مشهورة، جبلان متقابلان يعرف مكانهما أو يظهر لناظرهما، وكان فيه أيضا في جهة الطائف أو الجنوب حوائط بني عامر، وفي جهة مزدلفة بطن عرنة الذي هو الوادي، الذي هو وادي عرنة، فهذا حدود عرفة. ولذلك عرفة من أكبر هي أكبر المناسك وأوسعها، فهذه هي عرفة. كون من نمرة منها أو ليست منها كما قلت هو أشهر القولين عن الحنابلة، وليس ببعيد، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وارفعوا عن بطن عرنة، وهي دونها، فكأنه أراد أنها داخلة فيها. وقد يسند ذلك بعض الأحاديث لما قال: أي ساعة من ليل أو نهار، وهو بقي أول الصباح فيها، فدل على أنها منها، وإن كان كثير من أو الفتوى في هذا الوقت على أنها خارجة، على أنها خارجة من عرفة وليست منها، على أنها خارجة من عرفة وليس منها. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكلها موقف إلا بطن عرنة، يعني حيثما وقف الإنسان جاز من هذا، من هذه الحدود، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فدل إذن على أنه حيثما وقف الإنسان فإن ذلك يصح معه الوقوف، ويكمل معه الحج، ويتحقق معه الركن الذي هو الوقوف بعرفة. نعم.
ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر.
نعم.
ويجب الراحة بين الصفراء وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء مما ورد فيه.
وإذا قلنا بأنها من عرفة هان الأمر، وحيثما جلس الإنسان وارتاح حصل المقصود، لكن إذا قلنا بأنها خارج من عرفة فكأنه يستحب للإنسان أن لا يدخل إلا بعد الظهر، لأن هذا دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، وأنه بقي في نمرة قبل ذلك. وحقيقة يعني أن من جرب هذا يقولون بأنه يحصل له راحة ويجد قوة ونشاطا، ولذلك يقولون النبي صلى الله عليه وسلم نزل بطن الوادي، لأنه تكون أرضه دمثة وهي يعني مقاربة، أو يحصل بها هذا المعنى وهو تحصيل الراحة. ومن الخطأ عند بعض الناس أنه يجتهد في هذا الوقت ثم يتعب في وقت الاجتهاد الذي هو وقت الوقوف حقيقة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر. الجمع بين الظهر والعصر في عرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا إشكال في ذلك، فعله وصلى معه الصحابة جمعا. لأي شيء كان الجمع؟ لأجل السفر أو لسبب آخر؟ على اختلاف بين أهل العلم هل هو نسك أو لا. والمشهور من المذهب قول جمهور أهل العلم أن القصر في عرفة وفي مزدلفة وفي منى ليس نسكا، وإنما هو لأجل السفر، فبناء على ذلك جمع النبي صلى الله عليه وسلم لكونه مسافرا. ثم قالوا بأنه وإن كان في هذا الموطن ليس قد اشتد به المسير، لكنه احتاج إلى الجمع ليزداد في التفرغ للدعاء، ليتفرغ للدعاء. فإذا قلنا ذلك فإنه يترتب على هذا أنه من كان من أهل مكة فإنه يجمع، لأن وهو حاج، لأنه وإن لم يكن مسافرا لكن العلة منطبقة وهي الحاجة إلى التفرغ إلى الدعاء، إلى التفرغ للدعاء. ولكنه هنا يختلف عنهم بأنه يجمع بدون قصر، لأننا قلنا بأنه ليس بنسك وهو ليس بمسافر، فبناء على ذلك أبحنا له الجمع فيجمع ويصلي أربعا أربعا، فيباح له الجمع للعلة ولا يباح له القصر لانتفائها في حقه. نعم. ثم الفقهاء ذكروا بأنه ينبغي للإمام أن يستعجل في الوقت حتى يطول وقت الوقوف، وقالوا بأنه ينبغي له أن لا يطيل الخطبة لأجل ذلك. كل هذا يدل على أهمية ذلك الوقت لزيادة التفرغ فيه والانقطاع بين يدي الله جل وعلا. ثم قال ويقف راكبا عند الصخرات، لأن هذا هو وقوف النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف على دابته وكان قد أخذ بزمامها يدعو الله جل وعلا. ولعل ذلك أنه أكثر في بيان يعني تذلله لمولاه أو زيادة انقطاعه، وإن كان الأمر في ذلك واسع سواء كان واقفا أو راكبا أو جالسا فالأمر في ذلك يسير، لكن لا شك أن هيئة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأتم. وموطن الوقوف قالوا عند الصخرات بين يدي حبل المشاة، وهذا الموطن هو موطن قريب من الجبل وليس فيه، هو قريب من الجبل وليس فيه، فبناء على ذلك هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تسنى له ذلك الموقف فحسن لأن هذا موقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فموطن عرفات كلها موقف لا فرق بين مكان ومكان. ولأجل ذلك قالوا بأنه لا يختص الجبل بحكم، وأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صعده، ونقل في ذلك ابن تيمية الإجماع على ذلك كما نقله صاحب الاختيارات، وأشار إلى ذلك جمع من أهل العلم. فبناء عليه الفقهاء رحمه الله يقولون إذا كان مسيره إلى موقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات يذهب معها وقته ويحصل معها تعبه ويفوت عليه الدعاء فيقف حيث شاء، لأن تحصيل العبادة أولى من تحصيل مكانها، أولى من تحصيل مكانها، فكيف بمن يذهب إلى الجبل وليس بمأمور الذهاب إليه ولا الصعود عليه، فكيف إذا انضم إلى ذلك ما يحصل من الزحام والأذية وخوف حصول الإشكال ونحوه. نعم. لكنه لا شك أنه في هذا الوقت حصل عند الناس غلط، خاصة مع جهل أهل الإعلام والتصوير، حتى لكأن عرفة إنما هي الجبل ولا يحصل الإنسان إلا بالوقوف فيه. نعم. ثم قال ويكثر من الدعاء قرأتها صخرات، حجرات كبيرات هي موجودة في هذا الموطن قريب من الجبل. أنا أذكر أننا ذهبنا إليها قبل، يمكن أنا معلمكم عاد أخشى الآن الوقت، كنا أظن قبل 15 سنة أو 17، لا في الحج. نعم. وقال ويكثر من الدعاء ومما ورد فيه، لا شك أن هذا من أعظم مواطن الدعاء، خير الدعاء دعاء يوم عرفة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا انضم إلى ذلك ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم من جمع الصلاة والتعجيل بها والراحة قبلها وما جاء في الأحاديث من أثر الدعاء فيها وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحاج من الإفطار وعدم الصيام مع ما في الصيام من أجر عظيم وهو تكفير سنتين، كل هذا يدل على ماذا؟ على تأكد الدعاء أيما تأكد، فإنه لم يكن له ليفوت الإنسان صيام يوم يكفر الله به سنتين إلا لما هو أعظم من ذلك، إلا لما هو أعظم من ذلك. فإذا رأيت أيضا أو انضم إلى ذلك تعجيل الصلاة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم عرفت عظم هذا الوقت وعظم الدعاء فيه وكبر تقصيرنا وتضييعنا لمثل هذه المواطن ومثل هذه الأوقات التي تجاب فيها الدعوات وتقال العثرات. ولذلك يذكر السلف أنواعا من الأدعية عظيمة في هذا الموطن، مما يعني يظهر ابتهالهم وافتقارهم وانقطاعهم بين يدي الله جل وعلا، حتى دعا ذلك الأعرابي بقوله: الله إلهي، من أولى بالزلل والتقصير مني وقد خلقتني ضعيفة، ومن أولى بالعفو منك وقد أحاط بي علمك، أو كذا. ثم قال في دعاء طويل عظيم نقله صاحب الشرح وغيره، إلى أن قال: اللهم تقربت إليك بأحب الأشياء إليك، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وباعدت أو جانبت أبغض الأشياء إليك، وهو الشرك بالله جل وعلا، فاغفر لي ما بين ذلك. ولا شك أن من وفق لإحسان الدعاء فإنه حقيق بأن يجاب. وهذا باب لا يفتح إلا على الصادق والمقبل على الله جل وعلا، وحتى في حال الكمل من الخلق. ولو رأيتم حديث الشفاعة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما جاء ليشفع قال: فآتي فأسجد فيفتح علي بمحامد لم أكن لأعرفها أو أحسنها كما جاء في لفظ الحديث. فدل إذن على عظم هذا الموطن وما يكون من الدعاء فيه والاجتهاد. قال: ومما ورد فيه سواء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، يعني النقل، أو اللهم إني أسألك العفو والعافية، يعني بعض هذه الأدعية. وأشهر هذا: خير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. والفقهاء يذكرون هذا بتكميل، يعني يقولون: له الملك وله الحمد، أو يزيدون أحيانا: يحيي ويميت، مع أن هذا الحديث في أصله فيه مقال. والذي يعني أصح ما فيه وهو الذي عند مالك في الموطأ أنه جاء بهذا اللفظ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فيحسن بالإنسان، يعني لا يقال ذلك يعني أن هذا غير مشروع، لكن حتى يوافق الإنسان السنن يأتي بمثل هذا اللفظ مثلا، ثم يأتي باللفظ الآخر، فيتحقق بذلك بإذن الله جل وعلا أنه وافق الأمر الأتم وطبق السنة وحصل أو تعرض لأثر وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه. هذا بيان لوقت الوقوف ومقدار ما يقف الإنسان ليحصل له به الحج، ومن يقف أو من يصح في حقه الحج. فأولا وقت الوقوف له ابتداء وانتهاء، أما انتهاء وقت الوقوف بعرفة فبإجماع أهل العلم أنه فجر يوم النحر، فإذا طلع الفجر من يوم النحر فقد انتهى الوقوف بالإجماع. أما ابتداؤه فثم يعني اختلاف بين أهل العلم، والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنه يبدأ ببداية فجر يوم عرفة، استدلالا بإطلاق الحديث: وكان قد وقف أي ساعة من ليل أو نهار. ولما جاء عروة بن مضرس وقال: إن تعبت راحلتي وأكللت نفسي ما من جبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه من وقف أي ساعة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فدل ذلك إذن على أنه جميعه وقتا للوقوف. لكن هذا المشهور من المذهب خالف فيه جماهير أهل العلم أو جمهور أهل العلم، فقالوا إنما يبدأ بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ابتدأ الوقوف بعد الزوال. ويعني لو كان الأمر على هذا يعني فقط لكان الأمر محتملا بين هذا وهذا، لكن النقل وإن كان لا يصح هذا الإجماع، نقل ابن عبد البر الإجماع على أنه بعد الزوال، لكنه لا يصح بلا إشكال. الإطلاق الحديث يسند قول الحنابلة، لكن هل أيضا يكون ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم مبين له؟ حقيقة أنه بشيء من التأمل يمكن أن يقال إن قيل بأن نمرة ليست من عرفة فيقرب ترجيح قول الجمهور، واضح؟ وإن قيل بأن من أنها من عرفة، نعم، فيكون إطلاق الحديث موافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ فيكون هذا القول صحيح. لكن لا شك أنه لما كان الحكم متعلق بركنيته فلا ينبغي للإنسان أن يقول بأن أو يكتفي بلحظة قبل الزوال فيفوت على نفسه ما أو يدخل نفسه في تبعة تفويت الحج أو إمكان ذلك، فينبغي له أن لا يقف أو أن يكون له وقوف بعد الزوال. ما مقدار الوقوف؟ الفقهاء عندهم أنه يصح بأقل من القليل، فلو وقف لحظة واحدة فإنه يحصل له بذلك تحصيل هذا الركن، يحصل له بذلك تحصيل الركن، لكن قد يترتب عليه بعض الأشياء كما سيأتي في كلام المؤلف بعد ذلك. ثم قال: وهو أهل له صح حجه. وهو أهل له، في المشهور من المذهب عند الحنابلة أنه لا يكون إلا من كان أهلا بأن يكون مسلم عاقل ونحو ذلك، ويقولون هنا يدخل فيه الجاهل والنائم ونحوه، يعني لو دخل مر الإنسان بعرفة جاهلا لكنه أهل للحج فيدخل فيه، أو كان نائما لكن المغمى عليه. مشهور المذهب عند الحنابلة أنه لا يدخل، وإن كان خلاف يعني قول جمع من أهل العلم، فالمغمى عليه هو السكران والمجنون، ولا يعتبرهم بالابتداء، وإن كنا قد أظن شرنا إلى شيء من ذلك، لا هم في مشهور المذهب لا يعتبرهم بهذا، ويقولون ما دام ما وقف وهو أهل فإنه لا يصح منه الوقوف. وإن كان أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن هذه المسألة توقف فيها، يعني في صحة وقوف المغمى عليه، قال الحسن منع منه وعطاء أجازه وسكت، فكأنه توقف في ذلك. لكن أظن أن العمل على الصحة، أظن لأنهم فيما أعرف أنهم يأخذون هؤلاء الذين أصابهم ما أصابهم ويمرون بهم عرفات في سيارات الإسعاف ونحوها، الذين يعني عرض لهم بعد الحج عوارض من حوادث أو مرض أو غير ذلك. نعم.
وإن
كما قلنا إذا لم يكن أهلا للحج فلا، أو لم يقف في ذلك الوقت فإنه لا يصح منه وقوف عرفة. نعم. نعم، فجر يوم العيد يعني ليلة مزدلفة، لو وقف قبل الفجر بدقيقة كان في عرفة وخرج حتى ولو لم يمكنه المبيت بمزدلفة فنقول بأن هذا أدرك الحج، لكن طبعا فوات مزدلفة فوات واجب وسيأتي بعد ذلك ما يتعلق به. نعم.
ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله
نعم، هذا هو مشهور المذهب عند الحنابلة، أنه من وقف ودفع قبل الغروب فإنه وإن قلنا بصحة وقوفه وإمكان تصحيح حجه، لكنه إذا خرج ولم يعد فإنه يجب عليه دم، وهذا ليس قولا للحنابلة فحسب، بل هو قول جماهير أهل العلم، بل جاء عن مالك ما هو أشد من ذلك، فقال بأنه لا يصح حجه، لا يصح حجه، فبناء على هذا نقول بأنه لا بد أن يبقى حتى تغرب الشمس، ولأنه النبي صلى الله عليه وسلم جمع في وقوفه بين النهار والليل وقال لتأخذوا عني مناسككم، فدل على اعتبار ذلك، فدل على اعتبار ذلك. نعم. قال
ومن وقف ليلا فقط فلا.
قال ومن وقف ليلا فقط فلا، يعني أما من جاء في الليل فإنه لا يجب عليه دم، يصح حجة ويكمل وقوفه وليس عليه في ذلك دم، وليس عليه في ذلك دم. طبعا هذا هو قول عامة أهل العلم، فليس في هذه المسألة إشكال، وإن كان من جهة النظر قد يقول قائل أن الذي وقف في النهار ووافق السنة أولى من الذي وقف في الليل. نعم. لكن يعني هذا هو الذي جاء عن السلف وجاء عن الفقهاء، وقالوا بأنه لا يجب عليه شيء، كالذي جاء إلى مزدلفة بعد منتصف الليل لم يلزمه إلا المرور ولا يكون عليه شيء في أنه لا يبقى فيها، فكذلك هنا. نعم. إيش فيه؟ قلنا هذا قبل قليل، قلنا هل يبدأ بالفجر يوم عرفة أو بعد الزوال؟ النهاية متفق عليها، لا النهاية فجر يوم النحر حتى ولو وقف بالليل، وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، هذا الحديث صريح في ذلك، وهذا عند أهل العلم عامة لا يختلفون في ذلك، لا يختلفون أبدا. الليلة لا، هذا من الأشياء التي تختص بها عرفة، أن ليلة عرفة هي الليلة التي بعدها، ومن المستقر أن الليالي سابقة للأيام، نعم، إلا عرفة فليلتها التي بعدها، فتعلق الحكم بها إلى طلوع الفجر. واضح؟ نعم.
ثم يدفع
ويجمع بها. قال ثم يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة، إذا غابت الشمس، نعم، وذهبت النور ونحو ذلك، يعني دخل الليل، فإنه ينص الفقهاء على أنه لا يذهبون بعد الغروب حتى يتم الليل أو يظهر الليل، فإن هذا أتم وأولى حتى يتحقق في حقه، ولذلك يقولون حتى تذهب الصفرة، يعني هذا تعبيرهم، يقولون حتى تذهب الصفرة، لكنه بغروب الشمس يصح مسيره ويعتبر في حكم الليل، لكن الأولى أن لا يسير حتى تذهب الصفرة، فيسير إلى مزدلفة. وعند أهل العلم، وإن كان هذا من الأشياء التي يقل التنبيه عليها، أنهم يقولون لا ينبغي لحاج، مسألة فيها شيء من التشديد على الناس، لكن هذا لا ينبغي لحاج أن يسير من عرفة قبل مسير الإمام، لا يسير أحد قبل مسير الإمام، ولذلك لما سئل أحمد رحمه الله تعالى عن ذلك قال لم أرى أحد من أهل العلم يسر فيه، يعني كلهم يشددون على أنه لا يسير إلا بعد مسير الإمام، ومن السنة أن يكون للحج إمام، وهذا من أعظم الحكم التي جاء بها الشرع، حتى يكون مرد الأمور إليه. وما أكثر الآن الاختلافات، ولو كانت المصير الناس يجعلون للإمام اعتبارا في ذلك لتلاشى كثير من ذلك، وإمام الحج طبعا هو ولي الأمر أو من أنابه لإقامة الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحجة التي حج فيها كان هو إمام الحج، ولما لم يحج فإنه أناب أبا بكر وأقام معه عليا، وفي هذه الأوقات الذي يكون مسؤول عن الحج وأميرا له هو أمير مكة، هو الذي يتولى ذلك ويلحق الحكم به، يعني في هذه المسألة وما شابهها، في هذه المسألة وما شابهها. نعم، فلذلك قالوا بأنه يدفع بعد الغروب إلى مزدلفة كما ذكرنا، هذا وقت المسير وأيضا ما يتعلق به من بيان الوقت بدقة في الأولى وأيضا تعلقه بمسير الإمام. قال بسكينة، اعتبار السكينة في المسير هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا حينما قال السكينة السكينة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي العنق وهو مشي سريع لكن ليس فيه يعني إيذاء لأحد أو نحو ذلك، فإذا وجد فجوة نص، النص هو نوع من المسير أعلى من العنق، يعني العنق فيه إسراع لكنه تعطى الراحلة راحتها يعني لا يشد عليها، أما النص هو أن يشد عليها فيزيد سيرها. فيقول المؤلف رحمه الله بأنه إذا جاء وجد فجوة فإنه ينص إليها ويسرع إليها، لأن هذا هو نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسير إلى المزدلفة، في المسير إلى المزدلفة. والمستحب له في هذه الحال أن يلبي، لأن لا شك أن المسير من أعظم المواطن أو أكثر المواطن التي يكون فيها تلبية الحاج. نعم. قال ويجمع بين العشاءين، نقف عند ويجمع، كنا نظن أننا سنأخذ هذا المقطع بكماله لكن لعل فيما أخذنا بركة لأن الناس حجوا ورجعوا ونحن ما بعد أنهينا الحج. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا منكم وأن يرزقنا العلم النافع، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.